بسم الله الرحمن الرحيم. القول في الاشتراك لغة، قلنا في ما سبق أن السيد المرتضى رحمه الله ذهب إلى أن صيغة افعل مشتركة لغة بين الوجوب والندب، وأما في اصطلاح الشرع فهي للوجوب. فإذا محل النزاع بيننا وبين المرتضى في اللغة فقط، هو يذهب إلى أنه في اللغة هي مشتركة، وأما في الشرع هو طبعا يتفق معنا أنه للوجوب. السيد رحمه الله يقول أن صيغة افعل استعملت في الوجوب واستعملت في الند مثل ما مر علينا في ما سبق، استعملت في اللغة وفي عرف الناس وفي القرآن وفي السنة. هذا الاستعمال يقتضي أنها استعملت حقيقة. الاستعمال، هذه عبارة من عبارات السيد المرتضى، الاستعمال عمارة الحقيقة. بما أنه استعمل في اللغة، نحن لا نعلم أنه استعمل مجاز أم لا، نقول الأصل فيه أن يكون حقيقة. ويقول لا فرق بين استعمال الشيء الواحد في المعنى الواحد، مثل الآن استعمال كلمة رجل في هذا المعنى في المذكر من بني الإنسان، أو لا استعمال لفظة في أكثر من معنى. على كل حال، كما أن هذا حقيقة، هذا حقيقة أيضا، الاستعمال أمارة الحقيقة. هذا بالنسبة إلى اللغة. يقول أما بالنسبة إلى الشرع فاستخدمت في الوجوب، استعملت في الوجوب. ولذلك نجد مثلا الصحابة، إذا واحد إذا رأوا أمر من الأوامر فإنهم يحملونه على الوجوب، ولا نجد هناك تنازع فيما بينهم في مقام المناقشات أو في مقام الاحتجاجات فيما بينهم. لا نجد أن واحد لما يأتي بدليل وهذا الدليل مشتمل على أمر يقول هذا أمر، والأمر لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب ويدل على الوجوب، فما يمكن الاحتجاج به. لا، نجد أنهم لا يتنازعون في ذلك، بل أن هذا شيء متسالم عليه عندهم. كذلك بالنسبة إلى الإمامية، نجد أنهم لا يختلفون في أن الأمر يدل على الوجوب، هذا حاصل ما قاله. واحتج السيد المرتضى رحمه الله على أنها مشتركة لغة بأنه، احتج بأنه لا شبهة في استعمال صيغة الأمر في الإيجاب والندب معا، يعني هذا شيء لا يشك فيه أنه هناك استعمال لصيغة الأمر في الوجوب واستعمال لها في الندب معا، يعني مو لازم في آن واحد في جملة واحدة، لا، يعني هذا يستخدم وهذا يستخدم، كلاهما يستخدم في اللغة وفي التعارف. تعارف يعني في عرف الناس، وفي القرآن وفي السنة، هذا استعمل لا شك فيه. وظاهر الاستعمال يقتضي إيش؟ الحقيقة. ظاهر الاستعمال طبعا هو يستعمل، كلمات تستعمل في اللغة مجازا وتستعمل لغة تستعمل حقيقة. نحن لا نعلم، إذا وجدنا استعمال لا نعلم أن هل هذا مجاز أم حقيقة، طبعا نحمله على الحقيقة باعتبار أن الحقيقة هو الأصل، وإنما يعدل عنها، يعدل عن الحقيقة بدليل، وإلا الأصل هو إيش؟ حقيقة. نقول هذا مجاز إذا دل دليل على أنه مجاز. قال السيد رحمه الله: وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين، يعني استعمال لفظة واحدة مثل أسد في الشيئين وهو الرجل الشجاع والحيوان المفترس، أو استعمال اللفظة الواحدة في الأشياء مثل استعمال عين في العين الباصرة والنابعة والذهب والفضة، إلا كاستعمالها في الشيء الواحد، كما لو أن كلمة رجل استعملت في المذكر من بني الإنسان، هذه كلها مثل بعضها البعض في الدلالة على الحقيقة. فكما أن كلمة رجل إذا استعملت في المذكر من بني الإنسان تدل على الحقيقة، كذلك عين استعماله في الباصرة والنابعة والذهب والفضة حقيقة، كذلك هذا إذا استعمل شيء في أمرين حقيقة. فيقول حاصل الكلام أنه استعملت صيغة افعل في الوجوب والندب، وهذا استعمال حقيقي، الاستعمال أمانة الحقيقة. واحتج يعني بما أنه ما في دليل على الاستحباب نحمله على الوجوب، فعفوا ما في دليل على المجاز نحمله على الحقيقة. واحتج رحمه الله على كونها حقيقة في الوجوب بالنسبة إلى العرف الشرعي، لأنه كما قلنا هو يذهب إلى شيئين، بالنسبة إلى اللغة هي مشتركة بين الوجوب والندب، أما بالنسبة إلى الشرع فإنها حقيقة في الوجوب. استدل بحمل الصحابة: كل أمر ورد في القرآن أو السنة يحملونه على الوجوب، وكان يناظر بعضهم يعني يناقش بعضهم بعضا في مسائل مختلفة، اختلفوا في مسائل كثيرة، ومتى أورد أحدهم على صاحبه أمرا من الله سبحانه، يعني جاب دليل قرآني أو من رسوله يعني دليل من السنة وفيه أمر من الله في صيغة أمر، واستدل به ذاك على الوجوب، لم يقل صاحبه الثاني هذا أمر والأمر يقتضي الندب أو الوقف بين، إما أنه نقول له هذا ممكن نحمل على الاستحباب أو الوقف يعني التوقف بين الوجوب والندب، يحتمل الوجوب يحتمل الندب، لا يقولون ذلك، بل اكتفوا في اللزوم والوجوب بالظاهر، الظاهر أن الأمر للوجوب للزوم، وهذا معلوم ضرورة يعني بالضرورة بالبداهة من عاداتهم، من تتبع سيرهم يجد ذلك يعني يسلكونه، ومعلوم أيضا أن ذلك هذا بالنسبة إلى الصحابة، أن ذلك من شأن التابعين لهم. التابعي في اصطلاح التابعي هو من رأى صحابيا يسمى تابعي، من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يسمى صحابي، من رأى الصحابي يسمى تابعي، من رأى التابعي يسمى تابع التابعين. هذا هو شأن التابعين وتابعي التابعين. فطالما اختلفوا يعني كثيرا ما اختلفوا وتناظروا فلم يخرجوا عن القانون الذي ذكرناه، وهو أن الأمر يحملونه على الوجوب، وهذا يدل على قيام الحجة عليهم. لماذا هؤلاء كلهم اتفقوا على أن الأمر للوجوب؟ لأنه قامت عليهم الحجة أو قامت عندهم الحجة بذلك، بأن الأمر للوجوب، حتى جرت عادتهم، يعني ما جرت عادتهم على ذلك، كلهم اتفقوا هكذا اعتباطان، وخرجوا بسبب هذه الحجة التي عندهم عما يقتضيه مجرد وضع اللغة في هذا الباب، فإن وضع اللغة في هذا الباب في باب صيغة افعل هو للوجوب والندب، فهم خرجوا عن ذلك وجعلوه للوجوب باعتبار قيام الحجة عندهم أن الأمر للوجوب فقط في عرف الشارع. إن شاء الله واضح. فإذا قلنا الصحابة تابعين. بالنسبة للإمامية قال رحمه الله: وأما أصحابنا معشر الإمامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه، وهو يحملون الأوامر على الوجوب، وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في موضوع اللغة. في موضوع اللغة اختلفوا، لكن يعني هل هي للوجوب، هل هي للند، الوجوب والند مثل اشتراك أو الإذن أو الطلب أو مثل ما سبق أن قلنا. فلم يحملوا قط ظواهر هذه الألفاظ، يعني لما نأتي إلى استنباطات العلماء لا نجد أنهم يحملون الظواهر إلا على ما بيناه وهو الوجوب، ولم يتوقفوا على الأدلة. يعني إذا وجدوا أمر دليل فيه أمر يتوقفون، يقول لا نعلم هل هذا واجب أو مستحب، لا، وقد بينا في مواضع من. إذن أجمعت الإمامية على أن الأمر في اصطلاح الشرع للوجوب، وقد بينا أن إجماع أصحابنا حجة لأنه كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. والجواب عن احتجاجه الأول أنه في اللغة للوجوب والندب، نحن نذهب إلى أنه في اللغة للوجوب فقط، أن قد بينا أن الوجوب هو المتبادر من إطلاق الأمر عرفا. يعني الآن لما يقول السيد لعبده اشتري اللحم، ماذا يتبادر؟ الوجوب، اللزوم. فلو خالفه ولامه أو وبخه أو ذمه لا كان ذلك صحيحا. ثم إن مجرد استعمالها في الند، يعني السيد رحمه الله ذهب أنها تستعمل في الند، والاستعمال أمارة الحقيقة. يقول لا، مجرد استعمالها في الندب ما لم يكن متبادر من الإطلاق لا يقتضي كونه حقيقة أيضا. الحقيقة إذا حصل تبادر من إطلاق هذه الكلمة، أما أنه كونها استعملت، العرب يستعملون الكلمة حقيقة ويستعملون الكلمة مجاز، بل يكون مجازا إذا ما فيه تبادر، يكون مجاز لوجود أماراته، لوجود أمارات المجاز، وهو أنه عدم التبادر وصحة السلب. مثلا الآن لما نقول هذا زيد ليس بأسد، سلبنا الأسدية عنه، فهذا طبعا دليل أن إطلاق الأسد عليه ليس بحقيقة. ولما نقول أسد لا يتبادر إلى الذهن الرجل الشجاع، بل الحيوان المختلف. فإذا نحمل الندب على المجاز، لماذا لا نحمله على الاشتراك؟ قال: وكونه بل يكون مجاز لوجود أماراته، لوجود علامات المجاز، ولكونه خيرا من الاشتراك. يعني إذا دار الأمر بين أنه نقول هناك اشتراك أو هناك مجاز، كما مر علينا نقول أن هناك مجاز، لأن المجاز أكثر، وإن كان هذا القاعدة طبعا العلماء المتأخرين لا يسلمون بها ويبطلونها. دوران الأمر بين المجاز وبين الاشتراك فيقدم المجاز، يقولون هذه قاعدة استحسانية، هذا شيء استحساني ما قام الدليل الشرعي عليه. يقول: وقوله إن استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين، استعمال مثلا الذهب أو عفوا العين في الذهب والفضة وغير ذلك في العين النابعة والباصرة أو في الأشياء، هذا كاستعمالها في الشيء الواحد، كاستعمال رجل في المعنى الواحد في إيش؟ ما هو وجه الشبه؟ في الدلالة على الحقيقة. هذا إذا استعمل في معنى واحد فهو حقيقة، إذا استعمل في عدة معاني فهو حقيقة. قال إنما يصح هذا الذي قاله إذا تساوت نسبة اللفظ إلى الشيئين، يعني بحيث إذا أطلقنا اللفظ يتبادر هذا ويتبادر هذا، أو نسبة اللفظ إلى الأشياء في الاستعمال. أما مع التفاوت بالتبادر في أحدهما وبعدمه في الآخر، أو بما أشبه هذا من علامات الحقيقة والمجاز بحيث لا يصح السلب في هذا ويصح السلب في ذاك، فلا، الاستعمال لا يكون عمارة على الحقيقة. ولذلك العلماء أجابوا على هذا الكلام الذي هذه القاعدة التي جاء بها السيد المرتضى أن الاستعمال أمارة الحقيقة، قالوا لا، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجال. فإذا كان هناك تفاوت بحيث هذا يتبادر منه المعنى وذاك لا، أو هذا لا يصح سلبه وذاك لا، فلا يمكن أن نحمل الجميع على الحقيقة، وقد بينا ثبوت التفاوت. قلنا فيما سبق أنه إذا قال السيد لعبده اشتري اللحم فهذا إيه؟ طبعا إذا لم يشتره يلام ويوبخ، وطبعا هذا يستفاد منه الوجوب، مو صحيح؟ فإذا في تفاوت بين الوجوب وبين الاستحباب، لا يفهم الاستحباب، المتبادر هو الوجوب أو اللزوم. وأما احتجاجه على أنه في العرف الشرعي للوجوب فيحقق ما ادعينا الذي نحن ادعينا هكذا أنه عند الشرع للوجوب، لكن الشيء المهم هو أنه لماذا صار عند الصحابة، عند التابعين، عند تابعي التابعين، عند علماء الإمامية، لماذا صار يتبادر منه من الأمر الوجوب؟ لماذا؟ لماذا حملوه على الوجوب؟ لا شك أنه ليس اعتباطا، بل لأنه في اللغة هكذا، في اللغة هكذا، ولذلك جروا على طبق الاستعمال اللغوي. إذ الظاهر أن حملهم حمل الصحابة والتابعين وغيرهم له للأمر على الوجوب إنما هو لكونه، يعني لكون الأمر له للوجوب لغة، ولأن تخصيص ذلك بعرفهم، لو قلنا لا هم هذا المعنى مخصوص بعرفهم في عرف الشرع، عرف المتشرعة هو للوجوب، أما في العرف اللغوي لا، فهذا يستدعي إيش؟ إذا خصصنا هذا المعنى بعرفهم، الوجوب خاص بعرف المتشرعة، هذا يستدعي تغيير اللفظ عن موضوعه اللغوي، فإنه في اللغة وضع للوجوب والندب كما يقول المرتضى، فإذا كان يستعمل عندهم للوجوب فقط إذن تغير عن ما وضع في أصل اللغة وهو مخالف للأصل. الأصل أن الاستعمال اللغوي لا يتغير، الشرع يستعمل ما هو وارد في اللغة كما يستعمله أهل اللغة، إلا إذا قام دليل على أن المتشرع أو الشارع المقدس غير هذا الاستعمال اللغوي إلى استعمال آخر. قال هذا ولا يذهب عليه أن ما ادعاه السيد رحمه الله في أول الحجة من استعمال الصيغة للوجوب والند في القرآن والسنة، يقول هنا طبعا التفاتة لطيفة التفت إليها صاحب المعاني، يقول من جهة السيد المرتضى رحمه الله قال أنه استعمل الأمر في اللغة في القرآن عفوا وفي السنة، استعمل للوجوب وللندب، ثم يقول أن الصحابة حملوا الوارد في الشرع على الوجوب، هذا فيه تنافي، أنهم يحملون الأوامر على الوجوب. ثم هناك ماذا قال؟ أنه ورد للوجوب والند. إذا ورد للوجوب والند كيف يحملون الآن هم على الوجوب؟ مما يدل على أنه بعض يحملون على الوجوب وبعض يحملون على الند. قال: ولا يذهب عليك أن ما ادعاه في أول الحجة من استعمال الصيغة للوجوب والندب في القرآن والسنة، هذا أنه إذن استعملت للوجوب والندب في القرآن والسنة، هذا مناف لما ذكره بعد ذلك من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن والسنة على الوجوب. فتأمل، إلا أن يقول هنا فتأمل لعله راجع إلى أن السيد رحمه الله يقول أنه استعمل في القرآن وفي السنة وقامت القرينة على أنه استعمل في الوجوب، وقامت القرينة على أنه استعمل في الندب، فلذلك حملوا هذا على الوجوب وذاك على الندب باعتبار قيام القرينة. وأما حملهم كل أمر ورد على الوجوب فإنما هو يعني كل أمر ورد بدون قرينة. تجد إشلام الأوامر التي بدون قرينة حملوها على الوجوب، وأما الأوامر التي هي فيها قرائن على الوجوب حملوها على طبق القرينة. القول في التوقف، احتج الذاهبون إلى التوقف، يعني هنا نتوقف إذا وجد أمر في أي دليل من الأدلة ولم تكن معه قرينة تصرفه إلى الوجوب أو إلى الاستحباب أو الإباحة نتوقف في صيغ الدليل في إجمال مجمل. احتجوا بأنه لو ثبت كونه موضوعا لشيء من المعاني، يعني للمعاني التي ذكرت لصيغة افعل مثل الوجوب أو الندب أو الإباحة، أو لو ثبت أنه موضوع للوجوب لثبت بدليل، لابد هناك دليل يدل على أنه للوجوب، واللازم منتفل أنه ما ثبت بدليل. كيف ما ثبت بدليل؟ يقول ما وجدنا دليل، لأن الدليل إما العقل ولا مدخل له. هل العقل ممكن بالدليل العقلي نثبت أن هذه اللغة وضعت هذه الصيغة لهذا الشيء؟ الآن تعال بعقلك، هل تستطيع أن تتوصل أنه في اللغة الإنجليزية أو اللغة الفارسية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى؟ تستطيع؟ هذه مي مسائل عقلية وإنما مسائل نقلية، ننقل على حسب ما وضعه واضع اللغة، وضع هاللفظ لهذا المعنى. إذن العقل لا مدخل له في أن هذه اللفظة صيغة افعل وضعت للوجوب أو الندب، لا مدخل. أما النقل لا يخلو، إما أنه سينقل إلينا أن الأمر وضع للوجوب أو للندب أو لغير ذلك، إما أنه سيكون بنقل آحاد أو بنقل متواتر. وهو يعني النقل إما الآحاد، زين لو بالآحاد يقول آحاد لا يفيد العلم، للآحاد يعني الخبر غير المتواتر، فبعض الروايات وردت أنه في الشرع وضع للوجوب، لو وجدت روايات لا تفيد العلم، فإذا كان لا تفيد العلم لا يمكن أن نعول على الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، والله ذم أقوام لاتباعه إن يتبعون إلا الظن. فبالنسبة إلى أخبار الآحاد لا تفيد العلم فهي ساقطة، أو التواتر، أو أنه نقل بالتواتر أن صيغة افعل عند الشرع هي للوجوب، والعادة تقضي وتحكم بامتناع عدم الاطلاع عليه. يعني لو كان هناك أخبار متواترة في هذا الشأن لطلعنا عليه، عادة العادة تقضي بهذا المعنى، لو أنه وجد لا طلعنا عليه. ولا سيما قال ممن يبحث ويجتهد في الطلب، يعني إذا كنا نحن نبحث ونجتهد في الطلب، في طلب الأدلة وتمحيص الروايات والتنقيب عنها، ومع ذلك ما وجدنا هذا الخبر المتواتر. يمكن؟ ما يمكن. إذا متواتر لابد أن نرى. فإذا فكان الواجب لو رأيناه أن لا يختلف فيه، لو كان هناك متواتر لابد أن نرى، وإذا رأيناه لا يحصل الاختلاف، ولكن الاختلاف حاصل لعدم عثورنا على التواتر، إذن لا تواتر في البيع. فإذا لو ثبت أنه هناك نقل استعمال المعنى صيغة افعل للوجوب أو الندب أو غير ذلك لثبت بالدليل ولا دليل في البين، إذن انتفى اللازم أنه يعني لم تكن صيغة افعل لأي من المعاني المذكورة. طبعا تكمل، فإذا لم نعلم أنها لأي من المعاني المذكورة لا يمكن التهجم على أحد المعاني والدعاء أنها لهذا المعنى دون ذاك لعدم الترجيح، لأنه يستلزم ترجيح بلا مرجح، فإذا نتوقع. والجواب منع الحصر، أنك حصر لو أنه كذا لكان بيش بالعقل أو النقل، والنقل إما بالنقل الحديث الأحاد حديث الأحاد أو المتواتر، يقولنا هذا الحصر في هذه الأقسام ليس بصحيح. الدليل على أن صيغة افعل للوجوب منحصر في هذه الأقسام ليس بصحيح، يعني الأدلة عليها، فإنها هنا قسما آخر، وهو ثبوته، ثبوت أن صيغة افعل للوجوب بالأدلة التي قدمناها بالآيات القرآنية بالاستعمال اللغوي التبادر وغير ذلك. ومرجعها مرجع الأدلة التي قلناها إلى تتبع مضان استعمال اللفظ، تتبعنا استعمال هذا اللفظ وهو صيغة افعل فوجدنا أنهم يستخدمون صيغة افعل للوجوب، والأمارات الدالة على المقصود به عند الإطلاق، ولاحظنا أن هناك علامات تدل على المقصود به، المقصود به هو الوجوب عند الإطلاق. لما يحصل إطلاق يقول مثلا صلي أو يقول صم، ولم يبين أن هذا الأمر للوجوب، يعني حصل إطلاق في الدليل، نجد أن هناك أمارات كاشفة على أن هذا يستخدم في الوجوب. فإذا لما تتبعنا مضان استعمال صيغة افعل ورأينا الأمارات تشير وتدل على الوجوب، إذا نحملها على الوجوب، وهذا دليل أنها تستعمل هكذا، مضان استعمال هكذا، العرب يستعملونها هكذا، في الشرع تستعمل هكذا، إذا نحملها على ما استعملها فيه الشرع واللغة وهو الوجوب. فإذا هذا دليل نستفيد منه وضع صيغة افعل لأي معنى من المعاني. القول في الاشتراك اللفظي، طبعا هنا القول في الاشتراك اللفظي، بعدين يقول القول في القدر المشترك، هذا كله ليس من المعالم، وإنما الذي طبع هذه الطبعة جعل هذه العناوين. حجة من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء، الذي قال أن صيغة افعل مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة هو استعماله فيها، الاستعمال، والاستعمال أمارة الحقيقة، على حذو ما سبق في احتجاج السيد على الاشتراك بين شيء، أنه احتج إيش بالاستعمال، والاستعمال أمارة الحقيقة. والجواب هو الجواب أن الاستعمال ليس أمارة الحقيقة، لأنه لا يتبادر منه أحد هذه المعاني، يعني كل هذه المعاني، وإنما الاستعمال أعم من الحقيقة والمدى. القول في القدر المشترك بين ثلاثة، وحجة القائل بأنه للقدر المشترك عن الجامع بين الثلاثة وهو الإذن، هذا مر شرحه. كحجة من قال بأنه لمطلق الطلب، الذي قال لمطلق الطلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والند، يقول أننا لاحظنا بأنه يستعمل تارة في الوجوب وتارة في الند، فإن قلنا أنه حقيقة في الاثنين لزم الاشتراك، إن قلنا أنه حقيقة في واحد من الاثنين لزم القول بالمجاز، وكل منهما خلاف الأصل. فإذا نقول هو لمطلق الطلب، صحيح؟ فإن استعمال صيغة افعل في الوجوب هو طلب، فهو استعمال حقيقي، واستعمال صيغة افعل في الند، الند طلب فهو استعمال حقيقي. هنا أضاف الإذن لأنه أضاف إليه الإباحة أيضا، وجوابها كجوابه، جواب هذه الحجة كجواب تلك الحجة بأنه لا، الاستعمال الذي زعمتم أنتم فررتم من المجاز، ما فررتم فيه، ما فررتم منه وقعتم فيه، فإنه استعمالها في الوجوب هذا استعمال في غير ما وضع له، واستعماله في الند في غير ما وضع له فهو مجاز أيضا. والمجاز الذي تذهبون إلى أنتم تريدون أن تفروا من المجاز، وقعتم في مجاز أكثر من المجاز الذي نحن وقعنا فيه. وإذا دار الأمر بين المجاز والاشتراك لا نقول أن هذا خلاف الأصل وهذا خلاف الأصل، نرجح المجاز لقيام الدليل عليه، كل شيء قام عليه الدليل، وإن كان خلاف الأصل فإنه نأخذ به والاشتراك هو طبعا القليل في الاستعمال، فنرجح عليه المجاز الذي هو كثير في الاستعمال. القول في الاشتراك بين أمور أربعة، يعني بين الثلاثة الوجوب والند والإباحة والتهديد، واحتج من زعم أنها مشتركة، أن صيغة افعل مشتركة بين الأمور الأربعة الثلاثة التي قلناها مع التهديد بنحو ما تقدم، في احتجاج من قال بالاشتراك أنها استعملت في هذه المعاني، والاستعمال إما أن يكون أحدها مجاز أو نقول كلها حقيقة فلزم الاشتراك وهكذا، وجوابه مثل جوابه. فائدة، يقول بالنسبة إلى الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام، نجد أنه فيها استعمال لصيغة الأمر في الندب كثير جدا، حتى صار طبعا مو استعمال حقيقي، استعمال مجازي، لأن قلنا أنها للوجوب لا للندب، فاستعمالها في الندب مجاز، لكن صار استعمال شائع في الندب، بحيث صار احتمال استعمالها في الندب مثل احتمال استعمالها في الحقيقة. فإذا كان وجد المرجح أنها للندب تحمل على الندب، إذا للوجوب تحمل على الوجوب، إذا انتفى. يقول مشكل في أحاديث أهل البيت أن نتمسك بالوجوب، لأنه ورد الأمر به من الأئمة عليهم السلام، لأنهم كثير من الأحيان يأمرون ويريدون به الناس، فيقول أنه يعني يكون فيه إجمال، لا يمكن أن نقول أن هذا الأمر للوجوب. يستفاد من تضعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفه، في عرف الأئمة عليهم السلام، بحيث صار من المجازات الراجحة، كثيرة الاستعمال، المجازات المشهورة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة، اللفظ يحتمل هذا المجاز الراجح ويحتمل أنه حقيقة، المجاز الراجح هو الندب أو الحقيقة الذي هو الوجوب، وعند انتفاء المرجح الخارجي ما يمكن، ما في مرجح أنه نقول هي للوجوب أو للندب، ماذا نحمل على أي محمل؟ قال فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر، نقول أنه الدليل على أن هذا الأمر واجب نتعلق بوجوبه ونستدل بوجوبه بمجرد ورود الأمر به، لأنه ورد الأمر به في روايات الأئمة منهم عليهم السلام، لأنه كثير من الأحيان يأمرون ويريدون الندب لا يريدون الوجوب. ثم يتكلم في أصل جديد، وهو هل أن الأمر يدل على المرة أو يدل على التكرار؟ هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم، سلمكم الله.